أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في كتاب الكافي الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام: تزاوروا تزاوروا فإن في زيارتكم إحياء لقلوبكم أو إحياء لقلوبكم وذكرا لأحاديثنا. يعني تخلي كلامك لا يخلو من أحاديث أهل البيت، مو سوالف حكيو دا قالوا هذا قال ودي قالت ودا قالت، لا. قال: فإن في زيارتكم إحياء لقلوبكم وذكرا لأحاديثنا، وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض، فإن أخذتم بها رشدتم ونجوتم، وإن تركتموها ضللتم وهلكتم. إذا ما تأخذون أحاديثنا وصايا شي صير تضلون وتهلكون. فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم. من اللي يقول الإمام الصادق؟ وأنا له قريب الذكرى للإمام، وأنا هي وصية الإمام الصادق عليه السلام لشيعته: وأنا بنجاتكم زعيم. وقد قال الشيخ محمد صالح المازندراني تعليقا على الرواية: شنو يعني إحياء لقلوبكم؟ ما معنى أن هذه الزيارة إحياء؟ يعني القلوب تموت فتحتاج إلى إحياء، والإحياء شنو؟ بالزيارة وذكر أهل البيت. قال: لأن زيارة المؤمنين بعضهم بعضا لوجه الله تعالى يوجب سرور القلب وقربه من الحق، وكل ما يوجب ذلك فهو سبب لحياته، وفيه ترغيب في ذكر أحاديثهم والتفاوض فيها. وهم تهاوشون، تفاوضوا فيها، تتأملوا فيها، بس ما تتهاوشون، والتفاوض فيها عند التلاقي. والمراد بأحاديثهم مطلقا سواء تعلقت بالأعمال أو الأخلاق. فهذا دعوة. أنت إذا خذ في بالك إذا بتروح مكان، خذ عندك رواية روايتين اقرأها على الموجودين، خصوصا طالب علم. أنت بتذهب الآن في السفر، في الزيارة، في مكان، طالب العلم هو سلوك طالب العلم في مصر السلوك العامي. أنت دخلت مجلس ثلاث سوالف، هم أنت تسولف إياهم دردشة، ومع تقول ترى عندنا الإمام الصادق قال: تزاوروا فإن فيه إحياء لقلوبكم. ما نريد إن مكاننا يخلو من حديث أو حديثين، يجيب حديث موعظة عن الإمام، فإن هذا يكون محط لدخول الملائكة، محط لنظر الإمام سلام الله عليه. كان الكلام وما زال في أنه هل المنافع الفائتة تضمن أو لا تضمن، وتقدم في البحث السابق أولا طرح أدلة الضمان ومناقشتها، وثانيا أدلة عدم الضمان. في النقطة الثالثة يتراجع المصنف قليلا، هذا التراجع الأول، فيقول: والإنصاف أن للتوقف في المسألة مجالا، والوجه في ذلك أنه المصنف كما هو معلوم من طريقته يراعي كثيرا آراء الأصحاب في المسألة، ويعتبر رأي المشهور عند المصنف موجب إما للمانع من الدلالة يوجب وهنا دلاليا أو مانعا من الصدور. فإذا كان الأصل العملي والإطلاق المقامي وقاعدة ما لا يضمن بين ظهراني الأصحاب ولم يلتزموا بها فهذا يعتبر بمثابة الإعراض أو مانع من عدم إحراز شمول الأدلة اللفظية لذلك. هذا رأي من؟ الشيخ الأعظم يعتبر رأي المشهور لا أقل إما كان قرين لا أقل مانع من العمل بالأصل العملي أو العمل بالإطلاق المقامي أو العمل بقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. فإذا لأجل ذلك توقف المصنف في المسألة لأن أكثر الفقهاء قالوا بالضمان ونسب إلى المشهور، فالدليل عندي قائم على عدم الضمان وفتاوى المشهور وقول المشهور قائل بالضمان، فهذا أوجب للشيخ التوقف. نعم شهرة فتوية، بل بعدين بيجي بعد مو التوقف الآن، هذه حزت حاضر، احنا قلنا مثل أمس هذه الآن بدأ التوقف، بعدين بيرجع ويقول بالضمان كما قال المشهور، بس الآن يقول بالتوقف. ولهذا قال والإنصاف أن للتوقف في المسألة كما في المسالك تبعا للدروس والتنقيح مجالا. نعم لا، الشيخ الأعظم يرى أن قول المشهور نفسه، بعضهم يرى حجة، بعضهم يرى الشهرة الفتوائية حجة، مثل سيل بروجردي، مثل جماعة، بعض القدماء. نعم قدمائيا حجة، يرى حجة سيد بروجردي، سيد الإمام يرون الشهرة الفتوائية القدمائية حجة. الشيخ الأعظم ما يراها حجة بس يراها مانع، يقول نعم حتى لو مدركية فتوى، بعد فتوى فتوى أقول لك مو فتوى، هي فتاوى، بعد هي فتاوى، الفتاوى معنى فتوى يعني مدرك، إذا تقول فتوى يعني مو حس، يعني مو متلقي شيء من قبل المعصوم، هي اسمها فتاوى، فتاوى يعني أكيد حدسية. فيقول فتاوى المشهور ونظر المشهور وفأم المشهور مانع من العمل بالأصول العملية، مانع من العمل بالظهورات، فما دل على حجية الظهور بالسيرة العقلائية لا يشمل ظهور لم يعمل على طبقه مشهور الأصل. فيرى أن الشهرة الفتوائية بمثابة المانع الذي توجب عدم إحراز الظهور وعدم إحراز الرجوع إلى الأصول العملية على طبق على خلاف قول المشهور، فوش النتيجة تصير؟ التوقف، لا أقدر أروح للأصول ولا أقدر أروح للدليل اللفظي ولا أقدر أفتي بكلام المشهور، فشنو النتيجة؟ التوقف. ولهذا الشيخ الأعظم يرى أن هذه الشهرة موجبة للتوقف. بعضهم يرى حجية، شيخنا السيد الإمام رحمة الله عليه والسيد البروجردي وجماعة يرون أن الشهرة الفتوائية القدمائية حجة، والشارع جعل لها حجية، مثل ما جعل الحجية إلى خبر الحس جعل الحجية للخبر الحدسي، بل يرونه أقوى من خبر الواحد. السيد البروجردي والسيد الإمام، وقد ذكرنا هذا في الرسائل عندما بحثنا الشهرة الفتوائية، يرون أن الشهرة الفتوائية أقوى من خبر الواحد. كيف يفصلون يعني؟ يفصلون في وش يعني؟ وش الفصلون قصدكم؟ لا قدماء قلنا لا، شهرة الفتوائية القدمائية.
يعني ما يمكن تحصيل هذه الشهرة.
ليش ما يمكن؟ يمكن. كيف ما يمكن؟ يمكن تحصيل الشهرة الفتوائية القدمائية، يمكن تحصيلها.
الذي قبل الشيخ توسي مقبول الشيخ
إيه لكن الشيخ الطوسي والشيخ المفيد ومنصاتك ينقلون أحيانا آراء من هو موجود في زمن يقول قال الاتفاق قال أهل المدينة نقل حجة خو نقل خبر الثقة حجة في الموضوعات خو ينقل الثقة إذا جالك الشيخ الطوسي وما يحتاج إلى خبر الثقة هو يحصل اطمئنان إذا الشيخ الطوسي جاء وقال لك بأن الأصحاب يقولون كذا وينقل رأي الأصحاب. المهم إذن الشيء العمل مهم. الشيخ الأعظم يرى أن الشهرة الفتوائية بمثابة ما المانع. نعم اختلاف لا يوجد. قد يوجد اختلاف في التشخيص. لا 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 الشهرة الفتوائية نعم استندهم لا 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 الشهرة الفتوائية معناها أن هذه الفتوى لك الإجماع. أنتم تتكلمون عن حجية الإجماع على رأي المشهور المتأخرين. على رأي المتأخرين اللي في بالكم كلام سيد الخوي يدلين سيد الصادق يقولون الإجماع هل هو حجة أو مو حجة؟ يقول لا دليل عندنا على حجية الإجماع إلا إذا أحرزنا أن هذا الإجماع حسي. ومعنى الإجماع الحسي أن الأصحاب تلقوا المطلب عن طريق السنة. والسيد الشهيد في الحلقة تذكرون تصير الإجماع الحسي حلقة وصلين تكشف عن السنة. وهذا ما حد نزاع فيه. الإجماع الكاشف عن السنة لا إشكال حجة من باب حجية السنة. عندهم بحث آخر وهو أن الشهرة الفتوائية المدركية أو محتملة. بحثهم في المدركية وفتوى بعد اسمها محتملة المدرك أو المدركية. هل الشارع جعل الحجية لها أو لا؟ بعضهم يرى أن الشارع جعل الحجية للشهرة الفتوائية بل بعنوانها وهو أن الفتوى مشتهرة بين الأصحاب ولو كان مدركها مدركا حد. إذا مو مدرك حسي تصير أشبه بال أشبه بالإجماعات أو قريبة إلى الإجماع الذي قد يكون بحساب الاحتمال كما قال الشيخ العظام كما قال السيد الشهيد كاشف عن رأي الشارع. فلهذا في الشهرة الفتوى ما يبحث أنها مدركية أو غير مدركية. واضح. الذي مثلا يرى أن الشهرة الفتوائية جابرة مثلا أو يرى أن الشهرة الفتوائية حجة ما يأتي محث أنها مدركية أو غير هي شهرة فتوائية. بعد فتوائية يعتبر إما أنها مرجعة على مبنى إما أنها حجية على مبنى. خب المهم أن الشيخ الأعظم يتوقف في هذه المسألة لوجود كثير من الأصحاب يقولون بالضمان. ثم ينقل الشيخ الأعظم بعد ذلك قولا ثالثا في المسألة قوله وربما يظهر. هذا إشارة إلى قول ثالث في المسألة. العلامة رحمة الله عليه في كتاب القواعد الذي هو كالعروة الوثقى في زماننا فكما أنه في زماننا محل البحث بين الأعلام على العروة الوثقى وهناك حواشي كثيرة على العروة في زمانهم ما يضاهي العروة كتاب القواعد ولهذا ألفت حواشي كثيرة على أي كتاب لعله أوصلوها إلى 100 مؤلف على كتاب القواعد للعلامة كانوا هذا الكتاب المحشى مثل المحشى الآن في زماننا العروة المحشى في زمانهم شنو قواعد جامع المقاصد فخر المحققين وغيرهم كله على كتاب القواعد. في كتاب القواعد في باب الغصب تعرض العلامة لأحكام البيع الفاسد في أي كتاب الغصب تعرض إلى أحكام البيع الفاسد وذكر هناك بأنه قد يقال بالتفصيل في المسألة في المقبوض بالعقد الفاسد في ضمان المنافع الفائدة تارة البائع يعلم بالفساد ويعلم أن المعاملة فاسدة، ومع ذلك قام وسلط المشتري بل على عينه الذي قبل بضمان العين فقط وأعطى المنافع مجانا للمشتري وهو يعلم أن المعاملة فاسدة. ففي هذه الحالة المشتري لا يضمن المنافع الفائتة، لأن البائع مع علمه ألغى احترام ماله وسلط الآخر على منافعه مجانا، لأنه ما تضمن المنافع في بابل، في بابل البيع. نعم ما ألغى احترام عينه، ولكن ألغى احترامه منافعه، لأن المنافع لا تقابل بالأثمان في باب البيع، البيع الثمن بإزاء العين. فإذا كان البائع يعلم بالفساد ومع ذلك سلط الطرف الآخر على العين التي المنافع تذهب مجانا، وما قال اضمن لي المنافع وأنه في البيع لا تضمن المنافع، فقالوا إقدامه على إهدار ماله وعدم احتمال احترام ماله يرفع الضمان، فلا يشمله لا قاعدة على اليد ولا قاعدة احترام مال المسلم. عمدة الدليل هالدليل عندنا صحيح، لا قاعدة على اليد، لأنه مع علمه سلطه وأقدم على التسليط، فلا يقال على اليد ما أخذت حتى تؤدي، حتى لو رجعت قلت شو ترجع لي العين، أنا أعطنك إياها ترجع لي العين، أقول له على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يلا تفضل، قال ما أريد العين خليته عندك، أعطني بس الفلوس، المعاملة صحيحة لو فاسدة ما يهمني، أنا أريد شنو، أريد النقد، أريد الفلوس. يقول له على اليد ما أخذت حتى تؤديه، لا. فإذا دليل على اليد لا يأتي في المقام، وكذلك لا يأتي قاعدة احترام مال المسلم، هو أقدم على إهدار ماله وهي المنفعة، فكيف تأتي قاعدة الاحترام؟ نعم لو كان المشتري، لو كان البائع لا يعلم جاهلا ما يدري خطية، فهنا ما أقدم على إهدار ماله أو يأتي على اليد ما أخذت حتى تؤديه، لأنه إنما أقبضه العين بداع الصحة، والصحة حيثية تقييدية، وإذا ما كان هناك صحة ما صدر من البائع إذن للمشتري أن يضع يده على العين، فتأتي قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي إلى عند المشهور. ففصل بين علم البائع وجهل البائع. نعم هذا إشكال سيد الخوي، بعدين خلنا نقرأ العبارة بس. قال وربما يظهر، وليش قال ربما؟ لأن في خلاف في فهم عبارة القواعد. الآن خلنا نقرأ وربما يظهر من القواعد في باب الغاص. وش دخلنا باب الغاص؟ قال عند التعرض. الشيخ العظام يعرف بحبي الشكل، يعرف أن الطلبة يشكرون هوايا، قال أنا رحت باب الغاص مو لأن المسألة في الغاص، عند التعرض لأحكام البيع، وفرقنا بين البيع الفاسد وبين الغاصب كما مر سابقا، عند التعرض لأحكام البيع الفاسد اختصاص الإشكال، يا إشكال، الإشكال في الضمان والتوقف، ما قال والإنصاف أن للتوقف في المسألة كما في المسالك تبعا للدروس، يقول هذا أيضا ربما يظهر من القواعد التوقف، اختصاص الإشكال والتوقف بصورة علم البائع بالفساد. من هو اللي استظهر العبارة؟ عطنيها. من هو اللي فهم من عبارة العلامة ذلك؟ قال: على ما استظهره السيد العميد والمحقق الثاني من عبارة الكتاب. أي كتاب؟ القواعد. يعني في الناس استظهروا شيء آخر؟ قال: بلي. وعن الفخر، من الفخر؟ فخر المحققين ابن العلامة، حمل إشكال العلامة في العبارة على مطلق صورة عدم الاستيفاء، سواء كان البائع عالما أو غير. إذن هناك نزاع في فهم عبارة القواعد. بعض الأصحاب فهموا من عبارة القواعد أن العلامة يتوقف في الضمان مطلقا، علم البائع أو لم يعلم البائع، كما فعل الشيخ العظم قبل قليل. ما فصل الشيخ، قال: وللتوقف في مسألة علم البائع أو لم يعلم. وهذا ما فهمه فخر المحققين ابنون، والابن يعرف كلام أبو أزيد. وعندنا أشخاص وأعلام آخرين، وهو المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد، قال: لا، محل كلام القواعد وإشكاله علم البائع. هم الشيخ ما يريد يورط كل يوم يجيب لك العبارة هم ويجيب لك الاحتمالات، وإلا هو طبيعته يدخل في هذا الكلام، يجيب لك العبائر ويجيب لك الاحتمالات ووجه كل احتمال، لكن قال مراعاة لوقت الطالب وآخر السنة أنا ما بجيب لهم العبارة حتى ما يتكلموا علي. يعرف أن الطلبة يختم. الشيخ ما عنده بس يراعي الطلبة، الطلبة عندهم وش يسوي؟ هو يدرسون كتابة بعدين يفرون من كتابة، يقول أنا أدري أنه مو خطية، الطلبة جايين وآخر السنة وكل واحد يريد زوجته يروح لزوجته، واللي زوجته تقول له متى ننزل هالبه الأيام، كله مشغولين الطلبة بالتذاكر، كم التذاكر ومتى ما نروح، لأنهم زوجاتهم تصر عليهم واضح بالذهاب، ينتظرون متى آخر امتحان، لو امتحان تأجل زمان راحوا. وطبيعة الطلبة صار كثير 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 من الطلبة على أولادهم على المدرسة، إذا المدرسة موجودة هوجة، إذا المدرسة تأخرت هو تأخر، إذا المدرسة قالت المدرسة لا السنة ما منعطل هو ما يعطل، فهي المدار على شنو؟ مدرسة. هاي مشكلة مسد عيالهم ماكو بعد مشكلة ما يندوش يصير. هذا هو إذن كم اتجاه صار؟ الضمان مطلقا، وهو ما ذهب له المشهور، عدم الضمان مطلقا، التفصيل بين علم البائع وعدم علم البائع. التوقف يقولون هل هو قول؟ سيأتي يقول التوقف أحد ما يعرف، هذا قول يعتبر علما. ولكن هذا القول الثالث أشكل عليه سيدنا الخوئي رحمة الله عليه، بأن النكتة التي ذكرتموها كما تأتي في المنافع الفائتة تأتي في المنافع المستوفات، فيقال بأنه مع علم البائع لا تجري قاعدة اليد ولا تجري قاعدة حرمة ماله كحرمة دمه، فالمفروض أن لا يضمن أيضا في المنافع المستوفى، مع أن أصحاب هذا الاتجاه قالوا في المنافع المستوفى يضمن وفي المنافع الفائتة لا يضمن، فهذا التفكيك بلا موجب. ولكن قد يقال توجيها لكلامي من يفصل بين المنافع المستوفات والفائتة أن المنافع المستوفات توجد عندنا قاعدة أخرى: من أتلف مال غيره فهو له ضامن، وقاعدة من أتلف تقتضي أن كل من وضع يده على مال الغير وأتلف المال فهو له ضامن، والمنافع المستوفات كما مر علينا إتلاف للمال، أما المنافع الفائتة فليس إتلافا للمال. فلعل وجه التفصيل بينهما هو شنو سيدنا؟ صدق عنوان الإتلاف في المنافع المستوفات وعدمه. أعم أنت عندك إشكال ما تقبل، ما لنا علاقة بك، إحنا كلامنا في توجيه كلام من؟ مشهور. فلعل المشهور فرقوا من باب أن المنافع عندهم كبرى، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، والمفروض أنه هذا أتلف مال الغير فهو له ضامن، أو من باب التمسك بالروايات، فإن صحيح مقتضى القاعدة أنه لا يضمن، ولكن مرت علينا روايات واردة في باب الغاصب وتمسكنا أمس بالأولوية دلت على مطلب ضمان المنافع المستوفات. فقد يقال مقتضى الروايات أن المنافع المستوفات تضمن، إلا أن يقال أن الروايات لا إطلاق لها لمورد علم البائع، مناظرة إلى مورد علم البائع. إذن قد يقال يمكن أن الأصحاب فصلوا بهذه النكتة، أو بعضهم قال من باب أنه أنهم جاء ذكروا أبواب أخرى، بعد ما أريد أطول عليك البحث. إذن هذا هو قول، وهو القول بالتفصيل. يقول الشيخ إذن تحصل من ذلك أن الأقوال في ضمان المنافع الغير مستوفات كم؟
خمسة.
نعم شيخنا، أو هو إشكال على مبنى، لو على أقول على قد يقول قائل، نتكلم على كلام المشهور، يقول على كلام المشهور قد يقول نتمسك بقاعدة الإتلاف، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، أقدم أو لم أو لم يقدم.
هي واردة أن قاعدة الإتلاف هو موضوع مال غير المحترم،
نعم،
فعند الأقدام كما قال أسقط الاحترام،
أسقط الاحترام ما عليه، بس هل بإسقاط الاحترام يرتفع اليد عن قاعدة؟ يقول أنا أسقطت احترامي، ما عليه، لكن الشارع قال حرمة ماله كحرمة دمه، ما عليه، هاي واضح، هذا عنوان إيجابي. بس أنا لو أسقطت الاحترام هل الشارع يرفع الضمان أو ما يرفع؟ يقول أن من دل على من أتلف مال الغير فهو له ضامن مقتضى، حتى لو أنا أسقطت الاحترام، ما دام أتلفت مال الغير فأنت له ضامن، فهذا ما إلى علاقة بإقدام المكلف وعدم إقدامه. حتى لو أقدم على أن منافعك مثلا تذهب، الشارع حكم بالضمان. إذا الشارع حكم بالضمان بعد، فبعضهم يقول أن قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن لا تقابلها قاعدة أن مال المسلم، لك عنوان إيجابي، نعم مال المسلم محترم، بس من قال أنه إذا ألغى احترام ماله لا يضمن؟ فيقول الشارع قال من أتلف مال الغير فهو له ضامن حتى لو هو ألغى احترام ماله. على كل حال المسألة محل بحث، أنا ما أريد أنا أقول يعني أيهما الصحيح، بس أقول هناك وجه، يعني قد نقول غرضي هذا، قد أقول النكتتين اللتين ذكرناهما لا يأتيان في ضمان المنافع الفائتة، ومع ذلك قد يأتي فقيه ويقول بالضمان في المنافع المستوفات لوجود نكتة أخرى، وهي قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، وهذه قاعدة موجودة في ضمان المنافع المستوفات ما موجودة في ضمان المنافع الفائتة. يبقى البحث أنه هل قاعدة من أتلف تجري في مورد الإقدام أو لا تجري؟ الحد بحث خلافي، احنا غرضنا بيان ما هو الوجه في هذا التفصيل بغض النظر عن تمامية الوجه وعدم تمامية الوجه. المهم فتحصل من ذلك كله. شنو اللي تحصل؟ أن الأقوال في ضمان المنافع الغير المستوفات خمسة: الضمان، وكأنه الشيخ خمش ويقول وكأنه يعني مو محرز أن هذا قول الأكثر، قال وكأنه للأكثر، بعدين بيجي شوي. قال عدم الضمان كما عن الإيضاح ابن العلامة الضمان إلا مع علم البائع، يعني فلا ضمان كما عن بعض من كتب على الشرائع. والرابع التوقف في هذه الصورة، أي صورة؟ علم البائع. التوقف في صورة علم البائع كما استظهره جامع المقاصد والسيد العميد من عبارة القواعد، التوقف مطلقا كما عن الدروس والتنقيح والمسالك ومحتمل القواعد، في احتمالات ومحتمل القواعد كما يظهر من فخر المحققين. انت شنو تقول يا شيخنا؟ يقول انا وش قلت الانصاف؟ التوقف. ولكنه يوجد هنا إجماعان من شخصين وعلمين ادعوا أن هناك إجماع في المسألة، وهذان هما من؟ العلامة وابن إدريس الحلي. وخصوصا ابن إدريس الحلي كثيرا ما يخالف، فاجتمعوا في هذا المورد وكلاهما ادعى الإجماع على الضمان، مع أن ابن إدريس الحلي كثيرا ما يخالف الأصحاب وعرف أنه صاحب آراء. فهنا في هذه المسألة ادعى علمين من الأعلام، أحدهما العلامة والآخر ابن إدريس، إجماع القدماء إجماع الأصحاب، لأن هذه النزاعات الآن اللي بيناها كلها من المتأخرين، إجماع الأصحاب على الضمان، خصوصا ابن إدريس وهو قريب عهد إلى كلمات من؟ المتقدمين، ووصلته كتب لم تصلنا. وهذا أوجب أن الشيخ بعد يحكم شنو؟ يحكم قول المشهور في المسألة، فانتهى في البحث إلى القول بالضمان ببركة، بركة لا مباركة، ضمان ما في بركة يقول أستاذنا، ممكن لك تقول ببركة، ببركة كلامي إجماعين لشخصين علمين. احنا نقرأ، عندنا تعليق بسيط على المطلب. قال وقد عرفته، وقد عرفته، قل إن شاء الله، وقد عرفت أن التوقف أقرب إلى الإنصاف. إلا الشيخ ما يقدر يخالف المشهور شيخنا، إلا أن المحكي من التذكرة ما لفظه إن منافع الأموال، ليش نقل العبارة؟ العبارة فيها تأمل، فيها خلاف، فنقل لكم العبارة وإن كان آخر السنة. إن منافع الأموال من العبيد والثياب والعقار وغيرها مضمونة بالتفويت، يعني الاستيفاء، التفويت يعني الاستيفاء، والفوات تحت اليد العادية، كل كلامنا تحت اليد العادية شيخ عباس، تحت اليد العادية. فلو غصب عبدا أو جارية أو عقارا أو حيوانا مملوكا ضمن منافعه، سواء أتلفها بأن استعملها أو فاتت تحت يده بأن بقيت مدة في يده لا يستعملها. من هو اللي يقول هالكلام؟ عند علمائنا أجمع، عند علمائنا، مو عندي ولا عندنا، عند علمائنا أجمع. والكلام أن هذه العبارة يا شيخ عباس ناظرة إلى الغاص، اليد العادية، الغاص يعني أو ناظر إلى كل يد بل وضعت يدها على العين بل وليست مأذونة شرعا وليست مأذونة شرعا ومن المالك. شنو يعني اليد العادية؟ حتى يتم الاستدلال بها في محل الباح لا بد أن نفسر اليد العادية أعم من اليد الغصبية ما يشمل المقبوض بالعقد الفاسد. يقول الشيخ الأعظم لا يبعد أن يراد باليد العادية مقابل اليد الحقة ويكون حينئذ المراد كل من وضع يده على مال الغير بلا إذن من المالك والشارع، فيكون المقبوض بالعقد الفاسد داخل في أي يد؟ اليد العادية. من وين هالاستظهار؟ من وين هالاستظهار؟ سيأتي إن شاء الله أن عبارة اليد العادية والعدوان في اصطلاح الفقهاء يراد منه كل من وضع يده على مال غيره بلا إذن من المالك والشارع، فيكون المقبوض بالعقد الفاسد مصداق لأي يد؟ اليد العادية، ومصداق إلى اليد الضمانية، ومصداق إلى قاعدة على اليد. فيد الضمان تسمى باليد العادية، مو معنى اليد العادية هي يد الغاصبة، مو معنى العادية يعني من العدوان بمعنى المعنى العرفي. في الفقهاء يطلقون اليد العادية ويد العدوان حتى على الجاهل، من وضع يده على مال الغير فتصرف فيه جهلا يسمى اليد عادية، يعني ليست يد حقة سواء علم أو ما علم، جهل أو ما جهل. وبناء على هذا سيكون عنوان اليد العادية في اللمعة موجود هذا الاصطلاح، هذا العبارة، يقول هذا يد عادية مع أنه جاهل يسمونه يد عادية. إذن المراد من اليد العادية في اصطلاحات الفقهاء وإطلاقات الفقهاء ما يشمل المقبوض بالعقد الفاسد، ليس خصوص الغاصب، يشمل الجاهل، يقال هذه يد عادية. لا يبعد ظهور، ظهور حجة، لا يبعد ظهور بعد، هذا ظهور يكفي الظهور. لا، عند علمائنا أنا أستظهر، نستظهر من هذه العبارة أنه هناك إجماع عند الأصحاب على ضمان المنافع الفائتة في اليد المخالطة. الظهور حجة كافي، لا يشترط القاطع، عندي ظهور حجة، فثبت لي بحجة أن الأصحاب مثل لو نقل لي الثقة الإجماع، هذا الإجماع المنقول بخبر حجة لهم حجة حجة، هنا إجماع عملنا فيه الظهور، نحتاج ثالثا إلى ظهور، ثالثا إلى صدور، فهذا احتاجنا إلى ظهور، هذا نكتة استظهارية، فثبت عندي بالظهور أن الإجماع فلنقله العلامة لضمان المنافع الفائتة. نعم،
ليس المدارك عبارة عن يد العادية،
لا لا،
مهما كان المراد من يد العادية الإجماع رجع على مسألة الغصب،
لا لا لا، على العام فلو هي تفريع، هذا فقط أحد الأمثلة، فلو تفريع على اليد، ارجع إلى القاعدة، ظاهر العبارة إن منافع الأموال من العبيد والثياب والعقار مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية، هذه قاعدة عامة، لا لا عفوا، هذه القاعدة، فلو هذا تفريع، إذا جنى إجماع وجاب قاعدة وتفريع، ظاهر أن الإجماع ما يرجع إلى الخصوصية، وإلا لو كان هناك خصوصية صار حينئذ ليست النكتة من باب الكبرى الكلية، فرجل الكبرى الكلية، فظاهر هذه العبارة أن هناك كبرى كلية هو فرع عليها، قال هذا الذي ذكرنا عند علمائنا أجمع، مو التفريع عند علمائنا أجمع بس القاعدة مو عند علمائنا أجمع، الظاهر كلامي أن هذا التفريع إنما هو من أي باب؟ من باب القاعدة، لا أنه هذا التفريع شيء والقاعدة شيء آخر. فظاهر التعبير بل إن منافع تحف لو غصب عبدا أو جاري كذا عند علمائنا أجمع ظاهر التعبير أنها ترجع إلى القاعدة الكلية.
هذا ما يعتبر دليل للقاعدة.
دليل
إجماع العلماء على الغصب هذا دليل للقاعدة.
كافي معله هذا يكفينا.
إجماع ما القاعدة الكلية صار
لا 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 يقول لا ظاهر ظاهر العبارة
فهمنا توجيهكم شيخ بس أقصد لو كل علامة كان يعني هذه العبارة الجماع للغصب والغصب هذا دليل على
واضح أن هذا يشتري لا يقول به فاضل فضلا أن يقول به عالم لا يتحمل لا, لا يمكن أن نحمل كلام الشهيد عليه يعني الشهيد الشهيد من الغصب بيطبق قاعدة كبرية حتى في المقبوض بالعقد الفاسد هذا لا يقول به إنسان عادي فضلا عن مثل العلامة إلغاء خصوصية بقى. قال ولا يبعد ولا يبعد أن يراد باليد العادية مقابل اليد الحقة فيشمل يد المشتري فيما نحن فيه خصوصا خصوصا مع علمه مع المن مع علم المشتري وسيما مع جهل البائع خصوصا وسيما يعني 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 تأكيد فيه تأكيد خصوصا مع علم المشتري فيد عادية سيما أيضا مع جعل البائع به وأظهر عشان ما يجي إشكالات لا يعلو الصراخ وأظهر منهما في السرائر في آخر باب الإيجاب وين الراجع السرائر السرائر كتاب كبير سيدنا وين الراجع كتاب السرائر ما في عناوين قال لك راجع آخر بابل ليش يحطون هالتعبيرات؟ أنا كنت أستاذنا أقول ليش يحطون هالتعبيرات آخر باب له؟ يقول لأن الأول الكتب طويلة ما في عناوين فيقول لك وين ذاكر إن يروح راجع العلامة العلامة وين تراجعه؟ فيقول لك آخر باب الإجارة في باب الغاز في بحثه في شرط كذا حتى يدلك إلى تراجع وهم ما الراجع هذا نعم وأظهر منهما في السرائر من الاتفاق أيضا على ضمان منافع المغصوب الفائتة زوج دخلنا في المغصوب ها انتفيت لا يتم للظهور الظهور لا يتم حتى لا الظهور لا ينعقد له لا ينعقد للكلام ظهور حتى يتم انتظر مع قوله في باب البيع إن البيع الفاسد عند أصحابنا بمنزلة الشيء المغصوب فقط وفقط إلا في ارتفاع شنو الإث والعقوبة وأما الضمان فلا فرق بين المغصوب وبين المقبوض بالعقد الفاسد وحيث أنه قال هناك في أن في باب الغاص تضمن المنافع الفائتة بالإجماع لكن هذا الكلام محل إشكال هنا تشكلون لا
التنزيل مو
مجرد الجهاد بتلتفتح إذا عرف السبب بطل العجب لو راجعنا عبارة قال آخر الرجال راجع لو راجعنا عبارة السرائر ما فيها عند أصحابنا عند المحصلين
وفرق بين
قطعا أصحابنا غير المحصلين إذا لو راجعنا عبارة بالعكس يصير بالعكس عند المحصلين ليش خاص محصلين إذا راجعنا عبارة السرائر إن البيع الفاسد عند المحصلين بمنزلة الشيء المغصوب ما قال عند أصحابنا ونفس المصنف نقل هو العبارة سابقا صفحة 180 وهناك أشكلنا وفي السرائر إن البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغصب في الضمان وفي موضع آخر نسبه إلى أصحاب هذا الموضع الآخر أنا ما شفت راجعوا فأقول إذن عبارة السرائر هم يصير في مشكلة صار لي نقلين السرائر حتى لو ثبت كلا النقلين. ليش تارة تنسبها إلى المحصلين تنسبها إلى أصحابنا؟ هذا يوجب ثبوت ما هو الذي في ذهن ابن إدريس أن هذا هل هو رأي المحصلين أو رأي أصحابنا، فلم يحرز بسبب هذا الاضطراب والاختلاف في النقل لابن إدريس أن ابن إدريس معلومة بتعبير علمائنا معلومته الحسية في ذهنه إجماع الأصحاب لو إجماع المحصلين مو معلوم لاختلاف نقله، فلا يشمله دليل الحج. وعلى هذا أي هذا الإجماع فالقول بالضمان لا يخلو عن قوتين، وإن كان المتراءى من ظاهر رجعنا المتراءى ما فينا المتراءى أنت وش تقول الآن أصحاب بعد قالوا خلاص، وإن كان المتراءى من ظاهر صحيحة أبي ولاد يقول صحيحة أبي، وكما أردت علينا سابقا صحيحة أبي ولاد ظاهرها اختصاص الضمان بالمنافع المستوفات دون المنافع الفائتة، وهذا يعني أن في باب الغاصب لا يضمن المنافع الفائتة، وهذا لم يقل به كل الأصحاب. إذن صحيحة أبي ولاد ضمنت مطلبين سيدنا، ضمان المنافع المستوفات في الغصب وعدم ضمان المنافع الفائتة في الغصب. خب أما الأول ما في أولوية، ضمان المنافع المستوفات في الغصب لا يلزم ضمنه ضمان المنافع المستوفات في المقبوض بالعقد فما ينفعنا، وإذا جئنا للثاني عدم ضمان المنافع الفائتة في الغصب وإن كان بالأولوية يثبت عدم الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد، ولكن ثبت العرش ثم نقش المدلول المطابقي ساقط عن الحجية لهجران الأصحاب، أي عدم ضمان المنافع الفائتة مدلول ساقط لهجران الأصحاب للدلالة، فلا معنى للتشبث بالأول بالأولوية لأن المدلول المطابق إذا سقط سقط المدلول التزامي. قال وإن كان المتراءى من ظاهر صحيحة أبي ولاد اختصاص الضمان في المغصوب بالمنافع المستوفات من البغل المتجاوز به إلى غير محل الرخصة، إلا أننا لم نجد بذلك عاملا في المغصوب الذي هو موردها، وإذا لم يعمل الأصحاب في موردها فمن وين تمسك بالأولوية؟ ثبت العرش ثم وهذا الإشكال إذا جاء يجي الإشكال أيضا في الإطلاقات المقامية، لأننا في الروايات الثلاث هي واردة في الغصب وقالت وسكتت عن الضمان في المنافع الضمان عدم الضمان في المنافع الفائتة مما لم يعمل به الأصحاب، فيسقط أيضا الإطلاق المقام. وقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفس لم يتممها المصنف أشكل عليها لو نسيتم، فإذا همقت ما لا يضمن بصحيحه سقطت عن الحجية واشتبت إذا مو بس أسقط الحجية مو حجه القاعدة كلها أصل القاعدة باطلة حيث أشكل المصنف قال ما هو دليلكم على قاعدة ما لا يضمن بصحيحه تتذكرون؟ قال الدليل الأولوية اللي قالها الشيخ الطوسي وناقش الأولوية وثم كذا المهم
مورد عكس القاعدة تمت عند الشيخ
أولا أشكل عليه رجع بعدين جاب روايات رجع للعبارة خل شوف العبارة صفحة كم كان أصل عكس القاعدة صفحة لا لا هو جاب الأولوية وناقشها بعدين جاب روايات حاول أن يؤسس كبرى كلية بعدين قلنا هي عبارات متناقضة إشكال عليه أنت هناك تناقش الأولوية شوف شوف سياق عباراته قال ثم إن مبنى هذه القضية السالبة نعم الأولوية وتوضيحه صحيح لكن يخدشها. فإن قلت قلت هذه إن قلت شنو قلت يعني إشكال ثاني لعدم القاعدة هو على كلام إشكال تتذكرون إشكال ثاني لعدم القاعدة هذا الإشكال الثاني يقول مو صحيح إشكالي أنا الصحيح. إحنا أوردنا إشكال إحنا جبنا برا الدرس قلنا على كلامك في جوابك للثاني المفروض ترفع يدك عن الاحتمال اللي ذكرته هذا إشكالنا إحنا عليه بس هو في الكتاب ما تم قاعدة ما لا يضمن. قال يخدشها فإن قلت قلت بس عمومتها ناظرة إلى شيء آخر قلنا بس هو الخدشة ما رفع الخدشة الاحتمال ما في الكتاب الاحتمال ما رفعه وهعل هذا أحد الوجوه قد قد يدعى بالأمس أنا قلت بأخرها أصلا مو واضح في كلامه أن القاعدة العكس ثابتة لأن خدش الأولوية ثم ذكر خدشا ثانيا وناقش الخدش الثاني ما قال وبهذا يتبين أن الاحتمال الثبوت الذي ذكرناه تتذكرون المرفوع هذا إشكال إحنا سجلنا. إذن في عبارة الكتاب مو واضح أن المصنف يقبل عكس القاعدة إذن عكس القاعدة راح والإطلاقات المقامية راحت فما عندك إلا أصالة عدم الضمان الاستصحاب والأصالة نعم والاستصحاب أو الأصالة هذه لا تقف عند الشيخ أمام الشهرة الفتوائية والإجماعات المن منقولة يا شيخنا دقق في الكلمات هذا مبنى أيضا بعض الأعاظم من المتأخرين يقول إذا في شهرة فتوائية تمنع من العمل بالأصول العملية متعرض إليه سيد محمد رضا حفظه الله في عند بحث سيد حفظه الله في بحوث فقهية في بحث حلق اللحية بحث ذكرته في المكاسب المحرمة باحث في حلق اللحية أن إطلاقات أدلة البراءة والترخيص هل يمكن العمل بها إذا وجدت فتاوى الأصحاب وشهرة فتوى حتى لو ما قلنا حجة يعتبرها مانع حتى السيد حفظه الله يرى أن إذا في أقوال للأصحاب هذا مانع من الرجوع إلى أدلة البراءة وهذا أحد مناشئ الاحتياطات الوجوبية راجعوا كلامه وش النكتة لا وش معنى البيان
حجة
من قال
هذا عدم بيان هذا احتمال
إيه راجعوا كلامه تعرفوا النكات تفاصيل النكات في بحث حلق اللحية وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شيخنا الإشكال شيخنا تعريف الشهرة الفتوائية
معنى الشهرة الفتوائية هي كون الفتوى مشتهرة بين الأصحاب على معنى ما في خلاف
لا في عند السيد خوي وعند السيد الشهيد عندهم قيد حتى عند الميرزا
قيد في الحجية
لا
في معنى الشهرة الفتوائية وش معناها لا هذا ما هذا ليست له دخالة في الاصطلاح هذا شرط في الجابرية في الكاسرية في الآثار بل يبقى هي خلافية الشهرة العملية جابرة على مبنى يرشح التعريف ما هالقير ما رأيت أحد يقيد الشهرة الفتوائية هو كون الفتوى مشهورة بين الأصحاب نعم إحنا قد نشترط في بعض الآثار لا يعلم مدركها بحث آخر بس هذا ما مأخوذ في تعريف الشهرة الفتوائية أصلا